بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام باب الصفوف، الحديث 68 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أخرجه البخاري. الحديث 69 عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. نعم. الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. أخرجه البخاري. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. أخرجه مسلم. نعم. الحديث 71 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يميني. أخرجه البخاري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهو باب الصفوف، وهذه الأحاديث كلها تشير إلى مشروعية تسوية الصفوف أثناء الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة. والحديث الأول وهو الحديث 68 حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف حال الصلاة، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن أهل العلم أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة على أن ذلك مطلوب لكنه مستحب وغير واجب، لقوله من تمام الصلاة، لقوله من تمام الصلاة، ولم يقل أن الصلاة لا تصح. ومن العلماء من قال أن تسوية الصفوف واجبة، وتسوية الصفوف من وظيفة الإمام، هو الذي يأمر المصلين بتسوية الصفوف ويراعي ذلك قبل أن يكبر للصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يأمر بتسوية الصفوف بحيث تكون نحو القبلة على صف واحد متراصين، ويسد الخلل كما جاء في بعض الأحاديث، حتى لا يكون للشياطين مدخل أو سبيل إلى العبث بصلاتهم وإلى وجود الخلل في ذلك، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الفوائد التي يجنونها أو ينالونها من تعديل الصفوف، وهي أن ذلك من تمام الصلاة وكمالها، لأن اعوجاج الصفوف يعتبر خلل أو نقص في الصلاة، كما دلت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يصلي خلف الإمام أن يعتدل في الصف، ولا يتقدم ولا يتأخر، وأن يرشد من بجانبه إذا كان لم يصف أو يسوي صفه، أن يرشد عن من عن يمينه أو عن يساره. أما إذا كان المسلم يصلي على كرسي، فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القوائم، قوائم الكرسي، هي التي يصف بها مع أقدام المصلين، وليست أقدامه، بل هو يتقدم وتكون أقدام الكرسي هي التي في الصف. هذا هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. وتسوية الصفوف من تمام وكمال الصلاة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك حتى تكون صلاته تامة وكاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال أن تسوية الصفوف واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث الوارد والذي ساقه المصنف في هذا الباب وسنأتي إليه: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا فيه زجر بمن لم يسوي الصفوف في أثناء الصلاة. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحكمة من تسوية الصفوف في الصلاة هي موافقة الملائكة في صفوفهم، لأنهم يصفون عند ربهم، كما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. وهذا أيضا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على تسوية الصفوف، ويحتسب ذلك أن تسوية الصفوف فيها موافقة للملائكة الذين يصفون عند ربهم سبحانه وتعالى. وتسوية الصفوف معناها اعتدال المصلين أو القائمين خلف إمام واحد بالصلاة على سمت واحد، على سمت واحد. هذا هو معنى تسوية الصفوف. الحديث 69، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقال حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في هذا الحديث دليل على وجوب تسوية الصفوف وتعديل الصفوف، وأنه يحرم تعويجها، لما ورد من الوعيد الشديد وهو مخالفة الله بين وجوه المصلين الذين لا يسوون صفوفهم في الصلاة. ولذلك استدل أهل العلم بهذا الحديث على وجوب تسوية الصفوف في الصلاة. والذي يظهر لي والله أعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم أنه راجع إلى اختلاف القلوب وتغير بعضهم على بعض. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وأيضا يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يستدل به على جواز كلام الإمام بين الإقامة والصلاة، أنه يجوز للإمام أن يتكلم بعد الإقامة وقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام إذا كان ذلك لحاجة أو ضرورة، ومن العلماء من قال أن العلماء اختلفوا في كراهة ذلك، لكنه لا بأس بكلام الإمام للحاجة أو للتنبيه أو للتذكير أو للتعليم، لأن الإمام قدوة، وهو ضامن لصلاة من خلفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا فيه وعيد شديد، ولذلك على المسلم أن يحرص على تسوية الصف وأن يعلم أن ذلك مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ظاهر هذا الحديث يدل على وجوب تعديل الصفوف، وأنه يحرم اعوجاج الصفوف، وذلك للوعيد الوارد في هذا الحديث. ونقول أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام الذي سيصلي بالناس، هذه هي وظيفته، هو الذي يوجه الناس إلى تسوية الصفوف فيقول استووا، كما جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب عندما رأى اختلاف الصف، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 70 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه. مليكة هذه جدة أنس بن مالك، يعني أم أمه، جدته لأمه، وهي مليكة بنت خارجة بن سنان رضي الله تعالى عنها. دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي بكم. وهذا فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجاب دعوة هذه المرأة مليكة بنت خارجة بن سنان، يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته دعوة مليكة رضي الله تعالى عنها. ولذلك ينبغي للعالم أو لمن له شأن إذا دعاه أحد إلى طعام خصه بذلك وكان قادرا على أن يحضر أن يلبي هذه الدعوة، ويتواضع لهذا الشخص الذي دعاه وهو لم يدعه إلا لإكرامه ولمحبته ولغير ذلك من الأمور. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فليصلي بكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، يعني النضح يطلق على الغسل كما ذكر أهل العلم، ويطلق على ما دون ذلك من الوضوء وغير ذلك، فنضحته بماء، إما أنه يعني قال غسلته بالماء أو رششت الماء عليه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قول أنس وصففت أنا واليتيم وراءه، يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم، في حجة في أن موقف الاثنين وراء الإمام، أن يقف الاثنان وراء الإمام وليس عن يمينه كما ذكر بعض أهل العلم. بعض أهل العلم يقول إذا كان المأموم الذين يصلون خلف إمام واحد اثنين فإنهم يصليان عن يمينه، فهذا الدليل يرد هذا القول، بل إن الصحيح أن يصلي الاثنان خلف الإمام، أما الواحد فيصلي عن يمينه كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة، أن تقف المرأة وراء الرجال وليس ولا تصف معهم، حتى لو كانوا محارم لها، حتى لو كانوا محارم لها تصف خلفهم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، أيضا جعل المرأة خلفهم، مع أنه لم يصلي معه إلا رجل، فصلى عن يمينه والمرأة خلفهم. اليتيم كما ذكر الشراح لهذا الحديث هو ضميرة، جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، هذا هو اليتيم. واليتيم كما عرفه أهل العلم هو من فقد أباه وهو صغير، كل من فقد أباه وهو صغير يسمى يتيما، أما الذي يفقد أمه وهو صغير فلا يسمى يتيم. اليتيم من فقد أباه وهو صغير، لا بد أن يفقد أباه وهو صغير، أما من فقد أباه على كبر فلا يسمى يتيما. ولذلك يستدل من هذا الحديث أنه يصح أن يصف الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة مع جماعة المسلمين، مع جماعة المسلمين، وأن يصف أن يكون خلف الإمام إذا كان معه مصل آخر، أما المرأة فتكون خلف الرجال، تكون خلف الرجال. أما النساء فإنهن يصففن على صف واحد لكن يكون خلف الرجال. كذلك يستدل بهذا الحديث الذي رواه مسلم أنه يجوز الاجتماع في الصلاة خلف إمام واحد في النافلة، في النافلة، حتى لو لم يشرع لها اجتماع، حتى لو لم يشرع لها اجتماع، مثل قيام الليل مثلا، يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يصلي بغيره قيام الليل وغير ذلك من الصلوات التي لا يشرع لها اجتماع، لكن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة، بل يكون أحيانا. أيضا يستدل من هذا الحديث أنه يجوز أو تجوز الصلاة لقصد التعليم بها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فليصلي بكم، حتى يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من المقاصد النافعة المفيدة. وأيضا يستحب إجابة دعوة الداعي، إذا دعاك أحدهم فإنه يستحب أن تجيب دعوته ما لم تكن وليمة عرس، فوليمة العرس يجب إجابتها أو تجب إجابتها، تجب إجابة وليمة العرس إلا لعذر، إلا لعذر. وينبغي للمسلم أن يراعي هذه الأمور وهذه الأحوال. الحديث 71 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، يعني نمت، بت يعني نمت بالليل عند خالتي ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث، وهي خالته أخت أمه أم الفضل بنت الحارث. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، يعني قام الليل، فقمت عن يساره، يعني عبد الله بن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. وهذا فيه دليل على جواز الائتمام بالإمام في النوافل، في النوافل يجوز أن تأتم بإمام في النوافل، وهذا مما استدل به أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيضا تجوز الحركة في الصلاة لحاجة، ولذلك تحرك النبي صلى الله عليه وسلم فأقام، فأخذ برأس عبد الله بن عباس فأقامه عن يمينه. إذا كان لحاجة فلا بأس للمصلي أن يتحرك في الصلاة قدر حاجته، قدر حاجته، حتى يجوز للمصلي أن يلتفت في الصلاة مع كراهة الالتفات لغير حاجة. أما إذا كانت لحاجة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. ولذلك بات ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة، وهذا فيه دليل على جواز المبيت عند المحارم، جواز المبيت عند المحارم مع وجود الزوج، مع وجود الزوج. ومن العلماء من قال في استدلاله بهذا الحديث على أن ابن عباس رضي الله عنهما تحرى وقتا لا يكون فيه ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم فبات عندهم، والضرر المتحقق هو وجود الحيض، وجود الحيض، لم يكن هناك ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجود الحيض لخالته ميمونة رضي الله تعالى عنها. ومن العلماء من قال أنه بات عند خالته ميمونة لمصلحة، لمصلحة راجحة، وهو أن ينظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا يدل على صحة مصافة الصبي في الصلاة لوحده مع البالغ، أن يكون خلف الإمام رجل بالغ وصبي، فتجوز مصافة الصبي وحده مع البالغ في الصلاة. وابن عباس رضي الله تعالى عنه اجتهد وحرص على تحصيل العلم وتحقيقه، ولذلك ينبغي للمسلم وخاصة طالب العلم أن يجتهد في معرفة المسائل الشرعية المتعلقة بالصلاة، لأن الصلاة شأنها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأؤكد أيضا على الأئمة وفقهم الله أن يكونوا حريصين على تعلم أحكام الصلاة، لأنهم ضامنون لمن خلفهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. أيضا يستدل من هذا الحديث أنه لا يشترط لصحة الإمامة أن ينوي الإمام قبل الدخول في الصلاة أنه إمام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الماضي: قوموا فليصلي بكم. وأيضا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره، قمت عن يساره، هو لم يعلم أن ابن عباس سيصلي معه قبل أن يشرع في الصلاة، لكن عندما صلى عن يساره أقامه عن يمينه فكان إماما له. أما قبل أن يكبر للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر للصلاة لم ينوي أن يكون إماما في الصلاة، لم ينوي أن يكون إماما لأحد. ولذلك إذا دخل أحد المصلين إلى المسجد ورأى إنسانا قد فاتته الصلاة لكنه كبر ليصلي، فإنه يجوز أن يدخل معه ويجوز أن يكون هذا إماما له ولو لم ينوي أن يكون إماما قبل الشروع في تكبيرة الإحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.